لنتخيل هذا المشهد معاً. يستيقظ المرء صباحاً، يمسك بهاتفه الذكي ليكتشف أنه فارغ تماماً، يعني لا توجد عليه أي تطبيقات على الإطلاق.
صحيح، شاسة فارغة كلياً.
بالضبط. ثم يجلس للعب لعبته المفضلة، وبدلاً من الإمساك بوحدة التحكم أو الفأرة، يضع شريطاً خفيفاً حول رأسه، وتقوم شخصيته بإطلاق النار داخل اللعبة بمجرد التفكير في ذلك
دون أي حركة فعلية.
نعم، لا توجد شاشات تحميل ولا توجد أزرار مادية للضغط عليها، يعني يبدو الأمر وكأنه مقتبس مباشرة من رواية خيال علمي، أليس كذلك؟
أكيد، يبدو خيالياً جداً.
لكن عند النظر في نشرة تيكن مورنينغ التقنية الصادرة في أوائل إبريل من عام 2026، ندرك أن هذا العالم الخالي من أي احتكاك مادي هو بالضبط ما تم إطلاقه للتو.
وهذا هو صلب نقاشنا اليوم.
100%. في هذا التحليل العميق لن نكتفي بسرد الأخبار، بل سنقوم بتشريح كيف تلاشت الحدود بالكامل بين الإنسان والآلة والبنية التحتية الرقمية، يعني تقريباً بين ليلى وضحاها. طيب، دعونا نفكك هذا لأن وتيرة التغيير هنا سريعة لدرجة تدعو للدوار بصراحة.
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو أننا عندما نتأمل هذا التحول ندرك سريعاً أننا لا نتحدث عن ترقيات روتينية للأجهزة، نحن نتحدث عن إعلان رسمي لدخول حقبة جديدة تماماً.
حقبة بلا وسطاء، صحيح؟
بالضبط، نحن نشهد حرفياً انهيار الوسطاء، يعني كل تلك المساحات الزمنية والأسلاك والواجهات التي كانت تفصل بين النية البشرية والتنفيذ الرقمي يتم إزالتها بوحشية وكفاءة غريبة.
طيب، خلينا نبدأ بأكثر الأشياء وضوحاً، وهي الأشياء المادية التي تستهلك مساحة في غرفنا. إعلان سوني ومايكروسوفت التوقف التام عن إنتاج أقراص الألعاب الفيزيائية بحلول 31 من ديسمبر 2026، يعني وداعاً لرفوف الألعاب المزدحمة.
وهذا التحول لم يكن مدفوعاً برغبة رومانسية في التحديث كما يسوقون له، بل هو قرار اقتصادي بحت.
تقصد الضرائب الجديدة؟
نعم، الاتحاد الأوروبي فرض مؤخراً ضرائب صارمة جداً على ما يسمى بالنفايات البلاستيكية. هذه الضرائب رفعت تكلفة التوزيع الفعلية للأقراص وتغليفها على شركات النشر بنسبة تصل إلى 30%.
واو، 30% زيادة في التكلفة؟ هذا رقم ضخم
جداً. وأضف إلى ذلك عائقاً تقنياً لا يقل أهمية، يعني حجم الألعاب الحديثة وصل إلى 200 جيجا بايت للعبة الواحدة.
200 جيجا بايت؟ يا إلهي، هذا جنون.
تخيلي، هذا الحجم الهائل يتطلب عدة أقراص مدمجة من الجيل الحالي لتخزين لعبة واحدة، وهو أمر يعني غير عمليا على الإطلاق لوجستيا وتجاريا.
طيب لحظة، دعنا نتوقف هنا للحظة ونفكر نقديا. البيئة دائما ما تكون حجة ممتازة، لكن شراء الألعاب بنسخ رقمية فقط وبشكل حصري يشبه تماما استئجار منزل لا يمكن لساكنه بيعه أبدا.
تشبيه دقيق جدا.
يعني لا يمكنني إعارة اللعبة لصديق، ولا يمكن بيعها في سوق الألعاب المستعملة لاسترداد جزء من قيمتها بعد إنهائها. هل يعقل أن دافع هذه الشركات الضخمة هو حماية البيئة حقا؟
بالتأكيد لا.
أليس من الواضح جدا أنها فرصة ذهبية وخطة ذكية للغاية للقضاء التام على السوق الألعاب المستعملة واحتكار الأرباح بالكامل داخل متاجرها الرقمية المغلقة؟
أتفق معك تماما، هذا تحليل في محله. شوف، البيئة هي الغطاء المنطقي الذي يصعب على أي جهة تنظيمية الاعتراض عليه، لكن النتيجة النهائية والواقعية هي السيطرة المطلقة على حق الملكية.
يعني نحن لم نعد نملك ألعابنا؟
بالضبط، المستخدم لم يعد يمتلك اللعبة، بل يمتلك ترخيصا للعبها، وهذا الترخيص يمكن سحبه في أي لحظة. وبالمناسبة، هذا التلاشي للبنية التحتية المادية لا يختصر فقط على الأقراص البلاستيكية في غرف الجلوس.
نعم، هو يمتد إلى قاع المحيطات بطريقة مذهلة، وهذا ينقلنا إلى ما تفعله شبكة ستارلينك.
شبكة الجيل الثالث، صحيح؟
نعم، شبكة الجيل الثالث المعتمدة على الليزر المداري تجاوزت أخيراً كابلات الإنترنت البحرية التقليدية. نحن نتحدث هنا عن نقل البيانات بأشعة الليزر بين آلاف الأقمار الصناعية في فراغ الفضاء الخارجي.
ولشرح الآلية وراء هذا التفوق، يجب أن ننظر إلى الفيزياء الأساسية.
هذا؟
كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع المحيطات تنقل البيانات عبر الضوق، وهذا رائع، لكن الضوء عندما ينتقل داخل الزجاج أو البلاستيك في تلك الكابلات، فإنه يصطدم وينكسر ويتباطأ.
بسبب الاحتكاك؟
نعم، ما يسمى بمعامل الانكسار يقلل من سرعته، بينما في المقابل الضوء الذي ينتقل عبر شبكة الليزر في فراغ الفضاء لا يواجه أي مقاومة إطلاقاً.
يعني ينتقل بحرية تامة؟
بالضبط، إنه ينتقل أسرع بنسبة 47% من انتقاله داخل الزجاج.
47%؟ إذن الضوء في الفضاء يغلب الضوء تحت الماء بسبب غياب الاحتكاك.
هذا هو السر.
النتيجة هي الوصول إلى سرعات تبلغ 2 جيجابت في الثانية، مع زمن وصول أو بينج يبلغ 18 ملي ثانية فقط، يعني حتى في أماكن نائية تماماً مثل القطب الشمالي.
وهذا هو صلب الموضوع. مفهوم المسافة الجغرافية تم تدميره بالكامل.
انتهى.
نعم، الألياف الضوئية المادية التي ربطت القارات لعقود أصبحت الآن أبطأ من الإنترنت الفضائي. هذا يعني أن اللاعبين أو العاملين في دول كانت تعاني تاريخياً من بنية تحتية متهالكة أصبح لديهم الآن فرص متساوية.
يعني زمن وصول يتفوق على جيران الخوادم الأرضية.
100%. الأسلاك المادية تتقادم لصالح الفراغ.
طيب، وانتقالاً من التخلص من الكابلات والعلب البلاستيكية، نجد أن أنظمة التشغيل في الهواتف قررت التخلص من علب من نوع آخر.
العلب الرقمية.
نعم، العلب الرقمية التي تستهلك ذاكرة الأجهزة، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. أنظمة iOS 20 وأندرويد 16 تلغي متاجر التطبيقات التقليدية بالكامل.
خطوة جريئة جداً.
يعني لا وجود لأب ستور أو جوجل بلاي بعد الآن.
لقد دخلنا عصر ما يعرف بالتطبيقات في اللحظة أو on the fly apps. الفكرة بأكملها تعتمد على وجود نموذج ذكاء اصطناعي مركز مدمج داخل عتاد الجهاز نفسه،
اللي هو on device AI.
بالضبط، بحيث لا يحتاج للاتصال بخوادم خارجية في كل مرة ليفهم ما يريده المستخدم.
ولكن مهلا، دعنا نشرح كيف يعمل هذا ميكانيكيا، لأن الفكرة بصراحة مربكة.
طيب، تفضلي هاتي مثال.
لنفترض أن هناك رغبة في حجز طاولة في مطعم. في الماضي كان يجب البحث عن تطبيق المطعم، تحميله، إنشاء حساب، الموافقة على شروط التتبع، ثم الحجز.
عملية طويلة ومملة.
صحيح، الآن يقوم الذكاء الاصطناعي في الهاتف بفهم الطلب الصوتي ويكتب كوداً برمجياً لتطبيق مصغر في أجزاء من الثانية، ينفذ عملية الدفع بتشفير لمرة واحدة، وبمجرد تأكيد الحجز يتم مسح التطبيق وكأنه لم يكن،
والمساحة المشغولة تصبح صفراً.
بالضبط، لكن سؤالي هنا، ألا يتطلب توليد كود برمجي من الصفر في كل مرة طاقة حوثبية هائلة؟ يعني كيف يمكن لبطارية الهاتف أن تتحمل بناء آلاف التطبيقات المؤقتة يومياً؟
هذا سؤال ممتاز ويلامس جوهر التقنية الجديدة. شوف، الذكاء الاصطناعي هنا لا يقوم ببناء تطبيق بشكله التقليدي.
تقصد بدون الواجهات المعقدة؟
نعم، المليء بالرسوميات المعقدة وواجهات الاستخدام الجمالية المخصصة للمطعم هو لا يبني كل هذا. ما يفعله هو بناء واجهة بسيطة جداً وعملية ترتبط مباشرة بالواجهة البرمجية أو API الخاصة بالمطعم.
أها، فهمت.
نظام التشغيل أصبح مبنياً على الهدف. الهاتف يستهلك طاقة أقل بكثير لأنه يتخطى تحميل الصور والإعلانات وبرمجيات التتبع الثقيلة،
تلك التي كانت تثقل التطبيقات التقليدية وتستنزف البطارية.
بالضبط، هو يبني جسر بيانات فقط، يعبر عليه الطلب ثم يهدم الجسر.
واو،
هذه التطبيقات المؤقتة تشبه تماماً الأكواب الورقية ذات الاستخدام الواحد، تصنح لغرض واحد في لحظة واحدة لشرب القهوة ثم يتم التخلل منها.
تشبيه رائع،
ولكن هذا يدفعنا للتفكير في الكارثة الاقتصادية المترتبة على ذلك. يعني ماذا يحدث للمطورين؟
هذه مشكلة حقيقية.
كيف سيعيش المطور المستقل أو حتى الشركات الكبيرة إذا لم يعد بإمكانهم بناء علامة تجارية مرئية لتطبيقاتهم وجمع المستخدمين بداخلها لإرسال إشعارات وعرض إعلانات؟ إنها نهاية نموذج أعمال استمر لأكثر من 15 عاماً. ما تصفينه هو الموت الحتمي للاقتصاد الانتباه.
انتهى عصر احتجاز المستخدمين.
100%. النموذج القديم كان قائماً على احتجاز المستخدم داخل أسوار التطبيق لأطول فترة ممكنة لضخ الإعلانات وامتصاص البيانات السلوكية.
صحيح.
الآن الشركات التي كانت تعتمد على تصميم تطبيقات فارغة القيمة لمجرد جمع البيانات ستختفي. المطورون سيضطرون لتقديم بيانات وخدمات خام فقط.
يعني البقاء للأقوى وللخدمة الأفضل.
بالضبط. البقاء سيكون للخدمة الفعلية الممتازة وليس لمن يمتلك ميزانية تسويق أكبر لإقناع الناس بتحميل تطبيقه.
إنه تغيير جذري في موازين القوى حيث تسقط إمبراطوريات الإعلانات. ولكن إذا كان الذكاء الاصطناعي المركزي في الهواتف قادراً على كتابة وبرمجة تطبيق كامل في كسر من الثانية، فماذا يحدث عندما يبدأ في توجيه هذه السرعة والحنكة نحو الداخل؟
تقصدين تعديل نفسه؟
نعم، عندما يبدأ في تعديل أكواده الأساسية. هذا يقودنا إلى مشروع أوبروبروس السري من OpenAI.
هذا التطور ربما يكون الأكثر إثارة للرهبة في نظري. أوروبوروس يطرح مفهوم البنية التي تعالج نفسها بنفسها.
Self-healing، صحيح.
نعم. تاريخياً كانت نماذج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الكبرى تتطلب جيوشاً من المبرمجين البشريين لاكتشاف الثغرات الأمنية وإصدار ما يسمى بالتصحيحات أو الباتشز.
وكانت هذه العملية تستغرق أياماً أو أسابيع.
بالضبط.
الآلية التي تمت بها تجربة أوروبوروس مذهلة، يعني تم حقن النظام بثغرة أمنية معقدة ومتعمدة. النظام لم يكتشف الثغرة فحسب، بل قام بعزلها وكتب كوداً جديداً كلياً لسدها، ثم قام بدمج هذا الكود في نظامه الأساسي.
وكل هذا في وقت قياسي؟
خمن كم؟ كل هذا حدث في 4 ثوان فقط، 4 ثوان مقارنة بثلاثة إلى 5 أيام للفرق البشرية.
رقم مخيف بصراحة.
جداً.
الأمر يشبه تماماً جهاز المناعة البيولوجي في جسم الإنسان الذي يرسل كريات الدم البيضاء لتجلط الجرح وشفائه قبل حتى أن يدرك الدماغ حجم الإصابة. لكن وهنا يجب أن أطرح تخوفاً حقيقي.
تفضلي. إذا كان هذا الذكاء الاصطناعي يكتب الآن أكواداً معقدة لدرجة أن المبرمجين البشريين الذين صنعوه لا يستطيعون فهمها أو قراءتها بالسرعة الكافية، ألسنا بذلك نسلم مفاتيح التحكم بالكامل لآلات لا نفهم لغتها؟ أليس هذا فقداناً كاملاً للسيطرة؟
هذا التخوف هو جوهر المعضلة الحالية. لقد أصبحت التكنولوجيا بالفعل صندوقاً أسود بالنسبة لنا، لكن المفارقة هنا هي أننا مجبرون على تسليم هذه المفاتيح.
مجبرون؟ كيف؟
نحن لم نعد نملك طرف اختيار التدخل البشري. لماذا؟ لأن سرعة الاستجابة البشرية أصبحت بطيئة جدا ولا تشكل أي دفاع حقيقي ضد سرعة الهجمات الحديثة.
تقصد الهجمات الكمومية؟
بالضبط، وهذا يربطنا مباشرة بالحدث الكارثي الآخر، انهيار خوارزمية التشفير البنكية.
تقصد يوم الحوسبة الكمومية أو ما يسمى بـ Q Day؟
نعم، اليوم الموعود.
الجميع كان يتوقع أن يحدث هذا الانهيار في عام 2030، لكنه حدث مبكراً ب4 سنوات. تم استخدام حواسيب كمومية مستأجرة لكسر خوارزمية التشفير القياسية RSA-2048 في شبكة اختبار تابعة لبنك ألماني،
مما أدى فوراً إلى هبوط حاد.
نعم، هبوط حاد في قيمة البيتكوين وحالة من الذعر المالي العالمي.
لكي ندرك حجم هذه الكارثة يجب أن نشرح كيف يعمل التشفير القديم ولماذا حطمه الكمبيوتر الكمي بهذه السهولة.
تفضل بسطها لنا.
خوارزمية RSA تعتمد على مسألة رياضية بسيطة في فكرتها، لكنها مستحيلة في تطبيقها على الحواسيب العادية، وهي تحليل أرقام عملاقة جداً إلى عواملها الأولية.
وهذا يحتاج وقتاً طويلاً جداً بالطرق التقليدية.
الكمبيوتر التقليدي يحتاج لملايين السنين لأنه يجرب الاحتمالات بشكل متسلسل واحداً تلو الآخر.
لكن الكمية مختلف.
تماماً، الكمبيوتر الكمي وبفضل خصائص ميكانيك الكم لا يجرب الاحتمالات واحداً تلو الآخر، بل يستكشف كل الاحتمالات الرياضية في نفس اللحظة. ما كان يستغرق ملايين السنين تم حله في دقائق.
يا إلهي، هذا يفسر الذعر. هذا يعني أن كل قواعد البيانات المشفرة، كل كلمات المرور، السجلات الطبية والمراسلات الحكومية التي تم اختراقها وسرقتها على مدار 20 عاما الماضية من قبل قراصنة، كانوا يحتفظون بها للآن.
كلها أصبحت الآن مكشوفة.
واو، يعني استراتيجية خزن الآن وفك التشفير لاحقا أثمرت أخيرا.
تماما، القفل الذي كان يحمي الحضارة الرقمية قد كسر. الحل الوحيد المتاح الآن هو الانتقال العاجل والمكلف جدا إلى ما يسمى بتشفير ما بعد الكم، وتحديدا التشفير القائم على الهياكل الشبكية.
Lattice-based cryptography؟ وما هو الفرق؟ يعني لماذا يصعب على الكمبيوتر الكمي كسر هذا التشفير الشبكي؟
شوف، التشفير الشبكي لا يعتمد على تحليل الأرقام الأولية. بدلا من ذلك، هو يخبئ البيانات كنقطة محددة داخل شبكة رياضية متعددة الأبعاد.
مثل المتاهة؟
بالضبط، تشبه المتاهة المعقدة المليئة بالنقاط الوهمية أو الضوضاء. حتى قدرة الكمبيوتر الكمي على استكشاف المسارات في نفس اللحظة تفشل هنا،
لأنه سيتوه في الأبعاد المتعددة.
نعم، لأن العثور على النقطة الصحيحة في هذه المتاهة متعددة الأبعاد يشبه البحث عن ذرة محددة في عاصفة ثلجية. إذا لم يتم تبني هذا التشفير عالميا وبسرعة، سيتم نهب الاقتصاد الرقمي بأكمله في ليلة واحدة.
طيب، إذا نلخص المشهد حتى هذه اللحظة. الآلات تعمل بسرعات كمومية خارقة، تكسر أقفالا رياضية مستحيلة، والذكاء الاصطناعي يصلح أخطاؤه في 4 ثواني.
وتيرة جنونية.
وفي وسط كل هذه السرعة، لا يزال الإنسان يتفاعل عبر آلية بيولوجية بطيئة جدا. يعني العين ترى الخطر، ترسل إشارة عصبية للدماغ، الدماغ يعالجها، ثم يرسل إشارة عبر الحبل الشوكي وصولا إلى العضلات في أصابع اليد للضغط على زر ما.
عملية تستغرق وقتا طويلا بمعايير الآلات.
هناك فجوة زمنية هائلة بيننا وبين الآلات التي نستخدمها. كيف يمكن للبشر مواكبة ذلك؟
الحل الجذري والوحيد لتجاوز هذه العوائق البيولوجية هو ما أعلنت عنه شركة نيورالينك بالتعاون مع شركة ريزر لعتاد الألعاب.
كورتكس لينك.
صحيح، إطلاق جهاز كورتكس لينك. نحن ننتقل من مرحلة إعطاء الأوامر للأجهزة عبر العضلات إلى مرحلة تخاطب العقل مباشرة مع اللوحة الأم.
بصراحة هذا الجزء يثير الدهشة والخوف في آن واحد. يعني يجب التوضيح أن هذا ليس جهازاً يتطلب جراحة دقيقة أو زراعة شريحة معدنية داخل نسيج الدماغ.
لا، هو غير اختراقياً تماماً.
نعم، إنه ببساطة عصابة رأس أو هيدباند مخصصة للارتداء الخارجي، تعتمد على مستشعرات EEG فائقة الحساسية تقرأ الموجات الدماغية.
وهذا يغير كل قواعد اللعبة.
سقف التأخير الفيزيائي البشري المعتاد حتى لأمهر اللاعبين المحترفين الذين يمتلكون ردود فعل استثنائية يتراوح بين 150 إلى 200 ملي ثانية، لكن هذا الجهاز يقرأ النية مباشرة من القشرة الحركية للدماغ وينفذ الأمر داخل البيئة الرقمية في أقل من 20 ملي ثانية.
فرق شاسع.
الفرق بين 150 ملي ثانية والعشرين ملي ثانية ليس مجرد تحسين بسيط، إنه كالفرق بين إرسال رسالة عبر البريد العادي وبين إرسالها لحظياً عبر الإنترنت. بمجرد تشكل فكرة إطلاق النار يتم تنفيذها في اللعبة دون أن تتحرك عضلة واحدة.
وهذا التجاوز المتعمد للحدود البيولوجية هو بالضبط ما دفع منظمي بطولات الرياضات الإلكترونية إلى حظر استخدام هذا الجهاز فوراً.
حظروه تماماً في البطولات الرسمية.
نعم، في المنافسات يعتبرون هذا نوعاً من الغش البيولوجي، لأن اللاعب لم يعد يعتمد على مهارة عضلاته أو التنسيق بين عينيه ويده، بل يتجاوز جسده بالكامل ليتصل بالآلة بسرعة نقل البيانات.
لكن هناك تفصيل طريف وغريب جدا ظهر في التجارب الأولية، يعني بما أن الجهاز يقرأ الأفكار ومراكز التركيز بشكل دائم، فإن أي تشتت يصبح كارثياً.
صحيح، قرأت عن هذا.
لنتخيل أن أحدهم في منتصف مباراة حاسمة وفي لحظة هدوء شرد ذهنه لجزء من الثانية ليفكر في طلب شطيرة للعشاء. النتيجة قد تجد شخصيته في اللعبة تلقي سلاحها فجأة أو تركض في اتجاه خاطئ تماماً.
لأن إشارة عصبية أخرى تداخلت مع إشارة التحكم.
بالضبط، تركيز المرء يجب أن يكون حاداً ونقياً كشفرة الجراح، وإلا فضحت أفكاره العشوائية في العالم الرقمي.
قد يبدو هذا المثال مضحكاً في سياق الألعاب، لكنه يطرح سؤالاً في غاية الجدية. هذه التكنولوجيا لن تظل محصورة في غرف الترفيه.
أكيد، ستدخل في مجالات أخرى.
لنفكر في المبرمجين الذين يحتاجون لكتابة أسطر برمجية بسرعة تفكيرهم، أو متداولي الأسهم والعملات الرقمية الذين تعني لهم أجزاء من الثانية الفرق بين ربح ملايين أو خسارتها.
أو حتى الجراحين.
نعم، الجراحين الذين يتحكمون في أذرع روبوتية عن بعد. القدرة على التحكم في بيئات العمل وفتح النوافذ وتنفيذ الأوامر المعقدة بمجرد التركيز عليها هو التطور الحتمي.
اندماج كامل.
نحن نشهد اندماجا تدريجيا يتحول فيه البشر وحواسيبهم إلى كائن حي هجين واحد لتقليص تلك الفجوة الزمنية المرعبة مع الذكاء الاصطناعي والحواسيب الكمومية.
طيب، هذه الجولة التحليلية أخذتنا في مسار متسلسل ومذهل جدا. بدأنا برؤية اختفاء الأشياء المادية، حيث تحال الأقراص البلاستيكية للألعاب إلى التقاعد، وتهزم كابلات الإنترنت الممتدة في قاع المحيطات أمام أشعة الليزر التي تخترق فراغ الفضاء،
وتلاشي العوائق الفيزيائية.
نعم، ثم رأينا كيف تبخرت التطبيقات من الهواتف لتصبح مجرد أسطرة برمجية تولد وتموت في نفس اللحظة
دون أن تترك أثرا.
ومن هناك انتقلنا إلى ذكاء اصطناعي يكتشف جراحة ويعالجها في ثوان، وحواسيب كمومية تحطم أقوى أقفال البشرية، وصولا في النهاية إلى دمج العقل البشري مباشرة مع المعالجات لتجاوز بطء الأطراف البشرية.
إذا أردنا استخلاص القاسم المشترك في كل هذه التطورات التي حللناها اليوم، فهو بلا شك إزالة الوسطاء.
هذا هو المفتاح.
في كل مثال ذكرناه هناك وسيط مادي أو رقمي أو حتى بيولوجي تم حذفه بالكامل. تم إعدام كل ما كان يقف بين النية والنتيجة،
سواء كان هذا الوسيط متجراً يحتكر التطبيقات، أو كابلاً زجاجياً يربط القارات،
أو حتى لوحة مفتاح بلاستيكية أو الأعصاب الممتدة إلى أصابع اليد. مسار التكنولوجيا بأكمله يتجه بشراسة نحو هدف واحد، الاتصال المباشر واللحظي والمطلق.
وهذا الاستنتاج يدفعني بصراحة للطرح فكرة استفزازية جدا كخلاصة للبناء عليها لاحقا.
تفضلي، ما هي؟
إذا كانت التطبيقات تخلق وتدمر حسب الحاجة دون أن تترك أثرا، والألعاب أصبحت رموزا رقمية خاضعة لسيطرة الخوادم المركزية، وإذا كانت الأجهزة اليوم قادرة بالفعل على قراءة إشارات القشرة الحركية للدماغ لمعرفة النية في إطلاق النار داخل لعبة قبل أن تتحرك العضلة، فماذا يعني هذا كله لخصوصيتنا الإدراكية؟
الخصوصية الإدراكية سؤال مرعب.
إذا كان الجهاز يعرف نية الحركة اليوم، هل سيتمكن غدا من استشعار النية في شراء منتج أو استشعار الميل لاتخاذ قرار حاسم قبل حتى أن تتبلور الفكرة بالكامل في وعي المرء؟
احتمال وارد جدا في هذا المسار.
عندما يختفي كل وسيط مادي وتصبح أفكارنا العارية هي واجهة المستخدم الحقيقية والوحيدة، من يملك حقا تلك الأفكار في اللحظة التي تغادر فيها الدماغ وتدخل إلى اللوحة الأم؟ هي فكرة تستحق الكثير من التأمل في هذا العصر الخالي من الاحتكاك، والذي لم يعد خيالاً بل واقعاً نعيشه الآن. شكراً على المتابعة في هذا الغوص العميق، وإلى لقاء آخر.